أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللاعة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إثبات القضايا العقلية. تقسيمات للقضايا العقلية. القضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط وأدلة عقلية على الحكم الشرعي، يمكن أن تقسم كما يلي: أولا وثانيا، الكلام في قلنا من الأدلة المحرزة هو الدليل العقلي، وهو قلنا ثاني الدليل الثاني لإثبات الأحكام الشرعية. لحسابنا قلنا الأدلة المحرزة على قسمين: أدلة شرعية وأدلة عقلية، وهناك أدلة غير محرزة وهي الأصول العملية، إن شاء الله بالمستقبل نأخذها في بحث الأصول العملية. فبعد ما انتهينا من الأدلة الشرعية المحرزة، الآن انتقلنا للأدلة المحرزة العقلية، وقلنا البحث في الدليل العقلي على قسمين: تارة بحث في إثبات القضايا العقلية، يعني هل هناك توجد قضايا عقلية، هذا يسمى بحث صغروي. وبعد ما أثبتنا أنه نعم توجد هناك قضايا عقلية، يعني العقل يدرك بعض القضايا، هل بحث آخر هل أنها حجة أو ليست حجة، يعني البحث عن الحجية دليل عقلي. فإذا يوجد هناك ماذا؟ بحثان في الدليل العقلي: بحث عن إثبات القضايا العقلية والبحث عن حجية الدليل العقلي. وبينا في التمهيد ومقدمة حول هذا البحث الدرس الماضي، وقلنا أن القضايا العقلية على قسمين: قضايا عناصر مشتركة وقضايا عناصر غير مشتركة. وقلنا البحث نحن في العناصر المشتركة، لأن الأصول يبحث عن عناصر مشتركة في عملية الاستنباط الحكم الشرعي، أما العناصر غير المشتركة الخاصة تلك تبحث في علم الفقه. ثم قلنا أنه بدأ اليوم، يعني درسنا حيبدأ في إثبات القضايا العقلية. يعني شنو إثبات القضايا العقلية؟ يعني هل عندنا توجد قضايا عقلية أو لا توجد قضايا عقلية؟ وكذلك أنه يقسمها، بحثنا اليوم يقسمها القضايا العقلية إلى قضايا مستقلة وقضايا غير مستقلة، يعني المستقلات العقلية والمستقلات الغير عقلية. المستقلات العقلية مثل إيش؟ مثلا إدراك العقل بأن الظلم قبيح، وهذا قضية لم يكن هناك فيها قضية شرعية، العقل يدرك أنه الظلم قبيح، أو العادل مثلا حسن. وكذلك القاعدة التي تقول كلما حكم به العقل حكم به ماذا؟ الشرع. إذا حكم العقل بظلم شيء أيضا هو يحكم بحرمته. هاي عبرها بالقضايا اللي نجرح إن شاء الله مفصل إن شاء الله. وعندنا هناك قضايا غير مستقلة، يعني مستقلات الغير العقلية، مثلا إذا حكم الشرع بوجوب الشيئين، ها حكم العقل أيضا بوجوب مقدمته. خوب حكم الشرع بوجوب شيئين، مثلا الصلاة واجبة، شوف لم تكن القضية بما هي قضية مستقلة، لا أيضا فيها حكم شرعي، فأيضا العقل ماذا؟ يحكم بوجوب تلك المقدمة. فهنا احتاج حكم العقل إلى دليل شرعي. العقل احتاج شنو؟ إلى دليل شرعي، مثل الصلاة واجبة اللي استخرجه وقال بأنه إذا وجب شيء شرعان وجبت مقدماته عقلا. إذن إذا لم يوجد دليل شرعي العقل لا يدرك، لا يحكم بوجوب المقدمة، مو هيك؟ العقل يحكم بوجوب المقدمة مع أن تكون هناك قضية شرعية. هاي عبر عنها المستقلات الغير العقلية اللي أيضا نأخذ إن شاء الله بالتطبيق توضح أكثر. قال: إثبات القضايا العقلية. تقسيمات للقضايا العقلية. القضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط وأدلة عقلية، يعني أيضا وتشكل أدلة عقلية على الحكم الشرعي، يمكن أن تقسم كما يلي: مستقلات وغير مستقلات. أولا تنقسم إلى ما يكون
مستقلة، يعني تعطي قواعد كلية
عناصر مشتركة، هي أخذناها سابقا،
تشكل عناصر
إيه العناصر المشتركة يعني قواعد كلية. هذا في أول تعريف علم الأصول أخذنا. شنو تعريف علم الأصول؟ هو العلم بالعناصر المشتركة. العناصر المشتركة يعني القواعد. أخذنا سابق القواعد الكلية اللي بها نستنبط الحكم الشرعي، مثل هذه القاعدة في بحثنا، أن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته. خب هذه قاعدة ماذا؟ عقلية لكن غير مستقلة. أو مثلا الشارع يحكم بماذا؟ بأن كل ما ما حكم العقل بحسنه شنو؟ حكم بماذا؟ أو مثلا حكم بوجوبه. إذا حكم بحسن هذا كلها أذن قضايا عقلية، سنأخذها إن شاء الله بالتطبيق، يأتي أمثلة واحد واحد. إذن القضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة يعني قواعد كلية عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، وأدلة عقلية أيضا يعني تشكل لنا أدلة عقلية على من؟ على الحكم الشرعي، يمكن أن تنقسم كما يلي. هذه القواعد الكلية القضايا العقلية تقسم إلى قسمين، ترى تكون قضايا عقلية مستقلة وقضايا تكون عقلية غير مستقلة. هسه واحد نأخذهم ويضرب أمثلتهم. أولا تنقسم إلى ما يكون دليلا عقليا مستقلا وما يكون عقليا غير مستقل، يعني وما يكون دليلا عقليا غير مستقل. بعبارة أخرى يعني القضايا العقلية المستقلة وغير المستقلة. خو شنو مراد من هذا النين؟ والمراد بالأول ما لا يحتاج إلى إثبات قضية شرعية لاستنباط الحكم منه. يعني بعبارة أخرى أن الصغرى والكبرى في الدليل العقلي كلاهما قضيتان عقليتان، ما يكون لك حكم شرعي اللي حتى يكون غير مستقل عقلي. يعني العاقل يستخرج الحكم الشرعي بما هو عقلون عن القضايا الصغرى والكبرى كلاهما عقليتان. خلاص لك مثال، مثلا أقول الظلم قبيح عقلا، شوف هاي الصغرى، وكلما حكم العاقل بظلم شيء شنو حكم الشارع بحرمته، هاي الكبرى، هاي كلما حكم العقل هذه الكبرى في هذه القضية العقلية. خوب النتيجة مثلا نستخرجها، فالظلم قبيح شرعا، الظلم عيد من الثانية، الصغرى شنو؟ الصغرى شوف كلها انها الصغرى والكبرى كلاهما عقليتان. الصغرى تقول الظلم قبيح عقلا، صحيح هي قضية عقلية، بعد العقل يحكم بظلم شيء أو بحسن شيء. والكبرى ما هي؟ وكلما حكم العقل بظلم شيء حكم ماذا؟ الشارع بحرمته. أو نقول إذا قلنا العدل حسن، الكبرى تكون وكلما حكم العقل بحسن شيء حكم بوجوبه. فلنستخرج النتيجة من الصغرى والكبرى. هاي اللي يقول يعني ما لا يحتاج إلى إثبات إلى قضية شرعية، يعني مو مستقلات غير الغير مستقلات العقلية اللي الآن نجي ناخذ، اللي يحتاج إلى إثبات إلى قضية شرعية الآن في القسم الثاني. إذن شنو صار المستقلات العقلية؟ وهي أنه المراد منها ما لا يحتاج إلى إثبات قضية شرعية لاستنباط الحكم منه. نستنبط الحكم من الدليل العقلي بدون حاجة إلى دليل شرعي، بدون حاجة نقول الصلاة واجبة وكل ما وجب شيء وجبت مقدمته. هذا شنو هذا؟ هذا احتاج إلى قضية شرعية. لا، الأولى لا نحتاج إلى ضم قضية شرعية لاستنباط الحكم الشرعي، لا كل صرف الصغرى والكبرى كلاهما عقليتان. خب والمراد بالثاني، الثاني هو الثاني اللي قلنا أنه المستقلات الغير العقلية وما يكون دليلا عقليا غير مستقل، هذا الثاني. والمراد بالثاني ما يحتاج إلى إثبات قضية شرعية كذلك. كذلك يعني شنو؟ يعني أن الصغرى تكون ماذا؟ قضية شرعية، الكبرى تكون قضية عقلية. الصلاة واجبة وهي صغرى، صحيح، وكلما كانت الصلاة واجبة مثلا وجبت مقدمته، صحيح، أو أن وجوب شيئين يستلزم وجوب مقدمته. هاي الكبرى نستخرج مثلا بأنه مقدمة الصلاة تكون واجبة. هسه هو يضرب مثالا، والمراد بالثاني ما يحتاج إلى إثبات قضية شرعية كذلك. الآن نأتي ومثال الأول. الأول من هو المثال الأول اللي قال والمراد بالأول ما لا يحتاج إلى إثبات قضية شرعية لإثبات حكم الشرعي. ما هو المراد؟ ما هو مثاله؟ هذا مثله القضية القائلة بأن كل ما حكم العقل بحسنه أو قبحه حكم الشارع بوجوبه أو حرمته. شو هاي كبرى عقلية؟ فإن تطبيقها تطبيق هذه القاعدة كلامنا وين؟ في القواعد في العناصر المشتركة. هذه القاعدة وهو يعني كل ما حكم العقل بحسنه فإن تطبيقها لاستنباط حرمة الظلم مثلا لا يتوقف على إثبات قضية شرعية مسبقة. لعشان يتوقف؟ إذا تكتبون هذا لا بس اكتب بل يتوقف على انضمام صغرى عقلية. صغرى عقلية كبرى عقلية نخرج النتيجة. بل يتوقف على انضمام صغرى. اللي ضربت مثال مثل الظلم قبيح عقلا هاي الصغرى، وكل ما حكم العقل بظلم شيء ماذا حكم الشارع بحرمته. فالظلم قبيح شرعا. شو استنبطنا حكم شرعي من قضايا عقلية، من صغرى وكبرى عقليتين استخرجنا الحكم الشرعي. إذن العقل يتمكن أن يستنبط حكم شرعي، ولكن هو مو بنفسه يستنبط الأحكام. إيش العقل؟ هل ما عندنا العقل؟ دين الله لا يصاب بالعقول، لا، كل ما هنالك العقل يدرك الملازمة بين شيء وشيء. وكلما حكم العقل بظلم شيء حكم من وين؟ حكم الشارع أيضا بحرمته. هاي في المستقلات العقلية. الآن نأتي إلى ومثال الثاني، يعني المثال الثاني غير المستقلات العقلية. مستقلات عقلية أخذناها، الآن غير المستقلات العقلية اللي تحتاج إلى أيضا ماذا؟ دليل شرعي. المثال الثاني قال القضية القائلة، القضية القائلة إن وجوب شيء مثلا كتب الصلاة يستلزم وجوب مقدمته، يستلزم وجوب مقدمته شرعا، فإن تطبيقها لاستنباط وجوب الوضوء يتوقف على إثبات قضية شرعية مسبقة. شو القضية مسبقة؟ وهي وجوب الصلاة. عرفت شلون؟ احنا نريد نثبت أنه الوضوء واجب شرعا. فماذا نأتي أول مرة بقضية شرعية؟ نقول الصلاة واجبة.
في بحث وفي علم آخر يبحث أن الصلاة واجب.
إيه بعد ما أثبتنا في علم الفقه. إيه هنا أن وجوب شيئين هذه الصلاة أنها واجبة. شنو يستلزم وجوب؟ إذن الصلاة لازم بد أن تكون وجوب وتكون واجبة اللي أثبتناه في علم الفقه مو هيكي. فهذا يستلزم وجوب مقدمة هذا الشيء يعني الصلاة.
الشرعي مو العقلي.
يعني أي نعم.
العقلي واضح.
أي نعم. إحنا مو نريد أنه شو اسمه هنا نريد أن نخرج الوجوب الشرع للمقدمة. الشرع بس ذكر لنا وجوب ذي المقدمة، أما وجوب المقدمة بالدليل العقلي نستخرجه. يعني كل شيء ما يتحقق إلا بعد تحقق مقدماته، فتكون المقدمات واجبة. هذا العقل هنا أدرك الملازمة.
راح تكون مقدمة واجبة عقلاً.
صحيح. إحنا شوفوا إحنا نريد أن نستخرج الوجوب الشرعي للمقدمة. فكيف نستخرج الوجوب الشرعي للمقدمة؟ إحنا نحتاج إلى وجوب ماذا؟ تكون هناك عندنا صغرى، عندنا وجوب شرعي وهي الصلاة. فهذه الملازمة بين الصلاة وبين المقدمة اللي هي ملازمة أيضا ماذا عقلية، بها نستنبط شرعية المقدمة بأن الوضوء ماذا واجب شرعا. كيف وصلنا إلى وجوب الشرعي للمقدمة للوضوء؟ الوضوء صار واجب شرعا بعدما أنه قلنا توجد هناك ملازمة بين المقدمة وذي المقدمة، وذي المقدمة لابد أن تكون ماذا شرعية حتى تكون مسألة غير المستقلات العقلية. لاحظوا أن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته. هذا العقل يقول يستخرج هذه القاعدة، فعندنا ذلك نطبقها. نأتي إلى الصلاة، الصلاة واجبة مقدمته الوضوء، فأكو تلازم بينهما، فنقول إذن الوضوء واجب شرعا. من استخرجنا الوجوب الشرعي للوضوء؟ من هالتلازم بين ذي المقدمة والمقدمة، فإن تطبيقها لاستنباط وجوب الوضوء. كيف نستخرج الوضوء أنه واجب؟
وجوب شرعي.
أي وجوب الشرعي هو لنقول غير المستقلات العقلية، مع هذا استخراج وجوب المقدمة شرعان يتوقف على إثبات قضية شرعية مسبقة، وهي ما هي؟ وهي وجوب الصلاة. لابد أنه تثبت لنا، يثبت لنا وجوب الصلاة شرعان، فنقول أيضا مقدمة هذا الواجب أيضا يكون واجبه شرعا. شلون استخرجنا وجوب الشرع للمقدمة لوجوب الملازم بين المقدمة وذي المقدمة؟ هاي عبر عنه بالمستقلات غير العقلية. خب، هذا أحد التقسيمات ماذا للقضايا العقلية. إذا القضايا العقلية ترى تكون ماذا؟ مستقلات عقلية، وترى تكون غير مستقلات عقلية. الآن تقسيم آخر، وأيضا تنقسم القضية العقلية إلى قضية تحليلية وقضية تركيبية. والمراد بالقضية التحليلية ما كان البحث فيها يدور حول تفسير ظاهرة معينة. لاحظوا مثلا، شوفوا، خلنا نضرب مثال. احنا نريد ان نفسر في الظاهرة موجودة في الفقه. شو الظاهرة موجودة في الفقه؟ مثلا عندنا بالفقه انه عندنا وجوب كفائي وعندنا وجوب ماذا؟ مثلا عيني، تخييري. خب، تفسير بان هذا الفعل واجب عليك، صحيح؟ مثلا صلاة الميت واجبة عليك، فإذا هكذا بعد الوجوب كفاية، هذا معنى فإذا قام به الآخرون يسقط وجوبه. إذن هذا الفعل شنو صار؟ هم صار واجب وهم صار غير واجب. ليش غير واجب؟ لأن يسقط بفعل الآخرين. فإحنا نريد نفسر هذا الوجوب الكفائي، كيف يكون هكذا؟ صحيح؟ فالتفسير الوجوب الكفائي تسمى قضايا عقلية تحليلية تفسيرية، بعبارة أخرى تفسير هذه القضايا العقلية. الوجوب التخييري تفسيره يعبر عنه بالتحليل، تحليل هذه القضية. وعندنا قضايا ماذا؟ تركيبية. التركيبية عادة تأتي بعد مرحلة القضايا التحليلية. شو القضايا التركيبية؟ يعني ما كان البحث فيها يدور حول استحالة شيء أو بس عقلنها ماذا؟ بعد الفراغ عن معناه وحقيقته، اللي بعد القضية التحليلية يعني. اللي يضربنا مثال، مثلا يقول كاستحالة الأمر بالضدين في وقت واحد. مستحيل المولى في وقت واحد يأمر بالصلاة ويأمر ماذا؟ بإزالة النجاس في آن واحد. هذا ضدان متنافيان، هذه يسمى معنى الاستحالة الأمر بالضدين. هاي يسموه قضايا ماذا؟ قضايا تركيبية، أنه مستحيل أن يكون هناك شيء في آن الواحد واجب وفي آن الواحد ماذا؟ محرم. لاحظوا، يقول ثانيا تنقسم القضية العقلية إلى هذا، ليس كل نجي نأخذها، هذا كفهرس قاعد يبين كمقدمة. تنقسم القضية العقلية إلى قضية تحليلية، نجي نحلل القضية ماذا؟ نفد حكم شرعي الوجوب الكفائي،
يعني العقل النظري.
لي نعم، قضايا نظرية تكون. تنقسم القضية العقلية إلى قضية تحليلية وقضية تركيبية. والمراد بالقضية التحليلية شنو؟ ما كان البحث فيها يدور حول تفسير ظاهرة معينة. شنو يعني ظاهرة معينة؟ مثل البحث في حقيقة الوجوب التخييري. شنو الوجوب التخييري؟ كيف أنه الإنسان يتخير من هذه الوجوبات اللي واردة، مثلا يا أطعام 60 مسكين، واجب في مقال واجب التعيين اللي عندنا التخير، خير انه يا اطعام 60 مسكين او صيام شهرين متتابعين او عتق رقبة. هاي تحليل هذه القضية اللي احنا ان شاء الله نجي ناخذها، كل بحثا مفصلا نجي ناخذها. والمراد بالقضية التركيبية ما كان البحث فيها يدور حول استحالة الشيء عقلين، مستحيل انه يكون في آن واحد المولى عز وجل يأمر بالضدين في آن واحد، له استحالة أو ضرورة. أما استحالة شيئين أو ضرورة شيئين بعد الفراغ عن معناه وحقيقته، يعني بعد أن القضية التحليلية، بعد ما حللنا هذه القضية، يأتي إجل الاستحالة، أنه مستحيل أن المولى يأمر بالضدين بعد الفراغ عن معناه وعن حقيقته في نفسه. يعني اكتب بعد التحليلية بعد القضية التحليلية
عملية يقول أنه لا يمكن الاجتماع
ما يكون عملنا يكون هكذا نعم كالبحث عن استحالة الأمر بالضدين في وقت واحد ما ممكن. هذا أحد التقسيمات المن للقضايا العقلية لابد أن تبحث في هذا العلم إن شاء الله نأخذ ذنبه بالمستقبل. ثالثا تنقسم الأدلة العقلية المستقلة التركيبية. ليش قال مستقلة؟ يعني هذا البحث بعد يختص فقط بالمستقلات لا غير المستقلات العقلية. هاي المستقلات العقلية إيش بيها؟ أنها تنقسم الأدلة العقلية المستقلة التركيبية في دلالتها إلى سالبة وموجبة. بعضها تدل دلالة سالبة وبعضها تدل دلالة ماذا؟ موجبة. مثلا استحالة التكليف بغير المقدور هاي قضية ماذا؟ عقلية مستقلة سالبة. إذا قضية تكون موجبة مثل بأن كل ما حكم به العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته هاي قضية شنو موجبة. إذا تنقسم إلى قضية قسمين سالبة وموجبة. قضية مستقلة ماذا عقلية تركيبية سيقول هو. إذن كلهن واحد واحدة نبحثنا لها. وثانيا تنقسم الأدلة العقلية المستقلة التركيبية في دلالتها إلى موجبة وإلى سالبة. إلى سالبة وموجبة شنو مرادك بالسالبة؟ يقول الدليل العقلي المستقل في استنباط نفي في استنباط نفي حكم شرعي اللي سجلنا خذين هاي القاعدة سجلنا خذين أنه استحالة التكليف غير المقدور. والمراد بالموجبة الدليل العقلي المستقل كتب التركيبي في استنباط إثبات حكم شرعي. عرفت شلون؟ هنا أنا لا الدليل كل ماذا دليل مستقل ونستنبط منه ونثبت به حكم شرعي مثل اللي قلت لكم بأنه كلما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته هذا موجب. بعد هو يضرب مثال ومثال الأول يعني السالبة القضية القائلة باستحالة التكليف بغير المقدور هاش يقوله هذا كتب قضية عقلية مستقلة تركيبية. هنا شنو ليش سلبية؟ لأنها تنفي الحكم الشرعي قاعد تنفي استحالة التكليف ساعات يعني شنو يعني سلب التكليف يعني ما ممكن هكذا يكلف المولى يكلفنا بغير المقدور. شنو بغير المقدور؟ يعني مثلا يقول لك انه طير يا يقول لك مثلا انه لو اجبر الانسان على فعل ها هذا يكون تكليف فيه اذا مجبور لا يكون تكليف فيه واحد يهدد بشرب الخمر. إذن نجي ناخذ إن شاء الله مفصلاً الآن في قاعدة ساعات التكليف بغير المقدور نجي ناخذين. والمثال الثاني القضية المشار إليها آنفاً القائلة بأن كل ما حكم العقل بقبعه مثل الظلم حكم الشارع بحرمته. شو ذا المستقلات عقلية؟ هذا تقسيم المستقلات العقلية لاحظوا. والقضايا العقلية متفاعلة فيما بينها هاي اللي أخذناه تركيبية وتحليلية أكو بعضها تفاعل عشان يعني تفاعل بعض يعني بعضها يفسر بعضها القضية التحليلية ها تحتاج إلى قضية تركيبية وكذلك العكس. هو يقول فقد يتفق أن تدخل قضية عقلية ماذا تحليلية في البرهن على قضية أخرى تحليلية أو تركيبية. هذا نسجل نأخذ بالمستقبل مثلا شوفوا مثلا على سبيل المثال أنه أخذ قصد القربة وأخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر هل هو محال أو لم يكن محال نقول أنه سيأتي البحث عنه. هذا بحث شنو؟ بحث تحليلي. فالبعض يقولون باستحالة أنه يعني يؤخذ قصد القربة في الأمر هذا ذن بحث هذا هنا أنا قاعد أقول فهرس يذكر نجي نأخذهم واحدة واحدة فيقول أكو تداخل بيناتهم كما كذلك عليك فقد يتفق أن تدخل قضية عقلية تحليلية في البرهن على قضية أخرى تحليلية أو تركيبية كما قد تدخل قضية تركيبية في البرهن على قضايا تحليلية. في بعض الأحيان كل واحد يفسر الآخر يفسر بعضهما بعضا وهذا ما سنراه في البحوث الآتية إن شاء الله. قلت هذا الفهرس ذكرت لكم لأن كلهن واحد واحد إن شاء الله نبحثها في القضايا العقلية. هسه خلنا نقرأ شيء من قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور بس هذا هم نوع من الفهرس تقسيم إلى أن ندخل إلى تفصيل البحث. إحنا أخذنا سابقا قلنا أنه نستطيع أن نستكشف الحكم العقلي من الدليل العقلي، استخراج حكم العقلي من الدليل العقلي. ليش؟ قلنا سابقا لوجود العلاقات فيما بين الأحكام، كما أنه شلون قلنا سابقا توجد علاقات بين الأشياء خارجا، خارجا أكو توجد بينهما علاقات الأمور التكوينية، كذلك الأحكام أكو علاقات فيما بينها. لاحظ، وأنه هذه العلاقات أشار إليها الشهيد في الحلقة الأولى، هنا بعد ما لم يشر إليها. اللي قلنا احنا في الحلقة الأولى إن قلنا هناك علاقة الحكم بمتعلقه، قسمناها من كم نوع. النوع الثاني قلنا علاقة الحكم بموضوعه، النوع الثالث علاقة الحكم بمقدمته، النوع الرابع احنا أخذناه سابقا، هذا راجع الحلقة الأولى، هنا لها أثر في بحثنا، علاقة الحكم بحكم آخر له موضوع، موضوعه وله متعلقه وله مقدمته، هذا اللي أخذناه سابقا. النوع الخامس علاقة الحكم الشرعي بحكم غير شرعي، هنا كذا بيناه سابق شو العلاقات بين هذه الأمور، بين الحكم بشيء وحكم مع المقدمة، العلاقة الموجودة. هنا بعد ما ذكر هذا الشيخ العلاقات، هنا يأتي ويبدأ الشهيد الصدر يشرح النوع الأول الذي يشكل عنصرا مشتركا ودليل مستقل تركيبي. شنو هو؟ هي قاعدة اللي يأتي الآن في الدليل السلبي اللي يفيد نفي الحكم، وهي قاعدة استحالة التكليف بغير ماذا؟ المقدور. فبدأ في هذه العلاقة، ما هي العلاقة؟ العقل في استنباط هذا الحكم الشرعي، عرفت شلون؟ فهنا الشهيد ماذا؟ بدأ في هذا النوع الذي يشكل أيضا عنصر مشترك، عنصر مشترك استحالة التكليف غير المقدور. خوب تكليف غير المقدور شنو يعني؟ المولى يكلف عبده بشيء هو لم يقدر عليه، هذا مستحيل. هذا قاعدة ماذا؟ قاعدة عقلية. لاحظوا سنطبقها يتوضح إن شاء الله أكثر. يستحيل التكليف بغير المقدور، وهذا له معنيان، أحدهما أن المولى يستحيل أن يدين المكلف بسبب فعل. شوفوا هنا الاستحالة في هذا المكان استحالة ماذا؟ عملية. لأن الاستحالة إذا تكتبون تقسم إلى قسمين، عندنا استحالة ماذا؟ استحالة في العقل النظري، وعندنا استحالة في نظر العقل العملي. استحالة في نظر العقل النظري واستحالة في نظر العقل العملي. الاستحالة في، احنا هنا ما يقول الاستحالة في العقل النظري، مثل كاستحالة استحالة اجتماع ماذا؟ المتناقضين المتنافيين، هذا لا شك فيه يوجد استحالة. لا، هنا قصدنا من استحالة ما يقول استحالة في النظر العقل العملي، يعني بعبارة أخرى له إمكان ذاتي ولكن ليس له إمكان عملي. يا الحكيم ما يصنع هذا الشيء، الصعيد يكلفنا، مو مستحيل على المولى أن يكلفنا كل واحد يصلي ماذا مثلا 1000 ركعة مثلا أو 1,000,000 ركعة، ولكن البحث أنه عملا هذا هل يكلف به المولى؟ ها، وما ربك بظلام للعبيد. فلذلك هذا يريد أن يشير إلى هذا الاستحالة، يعني هنا يقبح من المولى. إذا تكتبون الاستحالة بمعنى أنه مو ليس ممتنع ذاتا، ليس له امتناع، ولكن له شنو؟ قبيح من المولى أن يكلف بهكذا. فالاستحالة بالمولى بالعقاب ولا يتمكن يعاقب. فلذلك من باب أنه خلاف الحكمة، وأنه المولى عز وجل حكيم، وما ربك بظلام للعبيد، من هذه الناحية أكو توجد استحالة. واضح شلون؟ فعلى هذا هنا لما يقول إن المولى يستحيل، ليس استحالة على المولى أن يكلف بغير مقدور، ولكن استحالة من باب الحكمة، حكمة المولى لا يأتي بهذا بهكذا أحكام. إذن الاستحالة لما قال قاعدة استحالة التكليف بغير مقدور، يعني الاستحالة لها معنيان، نطبق شو توضح أكثر. قال أحدهما أن المولى يستحيل أن يدين المكلف. يدين يعني ماذا؟ يعني يعاقبه. عرفت شلون؟ يعاقبه على أمر يفعله العابد لا يفعله العابد وهو مكلف به يعني غير قادر عليه، يعني مجبور بفعل بالحرام بفعل الحرام ثم يأتي ويعاقبه، مجبور هنا أن المولى يستحيل أن يدين المكلف يعني ويعاقبه بسبب فعل أو ترك غير صادر منه بالاختيار. وهذا واضح واضح بعد إنسان المولى مستحيل على يقول هنا استحالة. شنو صارت هنا استحالة؟ بمعنى قبيح من المولى أن يعمل هذا العمل، وإلا مو استحالة ذاتية، مو استحالة كما في الاجتماع المتناقضين اجتماع المتنافيات هذه. لا، هنا يتمكن المولى أن يأتي يعني يكلف المولى، ولكن لغير أنه هذاك الفعل يكون لا يتمكن يأتي به المكلف فيكلفه، هذا مستحيل، التكلف بغير المقدور، هذا معناه. وهذا واضح لأن العقل يحكم بقبح هذه الإدانة. همت أنه شرب الخمر من دون اختيار ثم يأتي ويعاقبه، العقل يحكم بقبح. هنا قلنا يحكم بمعنى ما لا يدرك، العقل يدرك، وإلى الحكم دائما يكون من المولى. احنا دائما اذا نقول هناك العقل يحكم في اي مكان قلنا العقل يحكم بمعنى باب المسامحه، والا العقل يدرك هذه الامور. ومن الادراك ان نستنبط مثلا الحكم الشرعي، لان العقل يحكم بقبح هذه الادانه، لان حق الطاعه لا يمتد الى ما هو خارج عن الاختيار. والمعنى الاخر المعنى الآخر لمعنى أنه يقول يستحيل التكليف بالمقدور، أي معنى؟
حق الطاعة لا يمتد إلى ما هو خارج
عن الاختيار. الله سبحانه وتعالى إنما لابد أن نطيعه في الأمور التي نتمكن تكون باختيارنا، صحيح؟ فلذلك أمر غير مقدور عليه هنا أيضا يجب أن نطيع الله سبحانه وتعالى في أمر غير مقدور عليه، لا حق لا يدخل في حق الطاعة، واضح؟ لأن حق الطاعة لا يمتد إلى ما هو خارج عن الاختيار. هذا المعنى الأول، معنى الاستحالة. شو قصدكم أنه قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور؟ مستحيل، شو نقول مستحيل؟ معنى أنه يستحيل أن يعاقبه، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني اللي تقول لا أصلا يعني تشريع غير مقدور منه، ولا أن يشرع ذلك، مو معنى الإدانة، أن يصدر منه ذلك الشرع، أن يشرع الإنسان في الحكم هو غير مقدور عليه، بيقول اطر إلى السماء مثلا، صلي 1,000,000 ركعة. ولذلك قال والمعنى الآخر لمعنى الاستحالة يستحيل التكليف بغير مقدور، بأي معنى؟ أن المولى يستحيل أن يصدر منه تكليف بغير المقدور في عالم التشريع، بمعنى أنه لا توجد له أحكام يكلف العباد على أمور ماذا؟ غير مقدورة. لا أنه في عالم الإدانة، في عالم الإدانة احنا أخذناه هناك يستحيل أنه يعاقبه كذا، لكن المعنى الثاني في عالم التشريع، ولا لم يترتب عليه إدانة وما أخذ المكلف، حتى لا ما ترتب عليه إدانة وعقاب وما أخذ المكلف. وأصلا التشريع بأمر يعني يصدر أحكام تشريعية غير مقدورة، هذا مستحيل من المولى.
فما يوصل النوبة إلى أنه يجعل إدانة ومؤاخذة،
أي فإنه قبيح أنه يعاقبه، أصلا ماكو تشريع. مرة هناك أكو تشريع ثم عند ذلك ما يأتي به المكلف يعاقبه، صحيح؟ يقولنا مستحيل المؤاخذة على تكليف غير مقدور عليه، لا أصلا هنا استحالة لأصل التشريع في عالم التشريع، هذا شلون؟ فليست الإدانة وحدها مشروطة بالقدرة، بل التكليف ذاته مشروط بها أيضا، كما أنه الإدانة قلنا سابقا مشروطة بأنه القدرة على الفعل، ثم ما يسوي ذلك الفعل الله هذا يعاقبه يدينه في هذا الأمر. فكذلك بعض الأحيان يقول لا، حتى استحالة في نفس التكليف، بل التكليف ذاته أيضا مشروط بها. يعني بماذا؟
يعني إحنا شيئين نحتاج إلى قدرة، هو أصل التكليف لابد أن يكون فيه قدرة على العمل، وثانيا العمل بالتكليف هم لابد أن يكون مقدورا عليه.
إذن شنو صار هنا؟ الاستحالة بالتكليف صار له معنى، لما نقول مستحيل بهذا المعنى، أما بمعنى أن يدين المولى أو بمعنى صار مستحيل التكليف من المولى. والإدانة في هذا قلنا هناك إدانة بمعنى في مقام العقل العملي، يعني عملا ربما له إمكان ذاتي ولكن ليس له إمكان عملي. فهنا لما العقل لا يحكم يستحيل، أي شنو يعني يقبح من المولى أن يعاقب مولى، لأنه لا يتمكن أن يزدور، لا يزمنه، لكن لحكمته وأنه الله عز وجل حكيم ولا يظلم عباده، هكذا إدانة ما تزدور من عنده. أما في القسم الثاني نقول لا، أصلا عقلا ما ممكن أن يزد، هكذا تشريع حتى أنه يصل المولى إلى الإدانة وعدم الإدانة. هسه هذا توضيح هذا البحث، نترك إن شاء الله إلى الدرس القادم حتى يتبين أكثر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وأهلك أعداء.